الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن من فضل الله علينا ما شرع لنا من عبادات تطهرنا وتزكينا في شهرنا العظيم رمضان، ومنها عبادة الاعتكاف. والاعتكاف هو المكث في المسجد للانقطاع عن مشاغل الدنيا والتفرغ للعبادة، وهي عبادة عظيمة صنعها المؤمنون في كل عصر. فقد قال الله لإبراهيم ولابنه إسماعيل عليهما السلام: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته يعتزل أهل الجاهلية فلا يخالطهم في عباداتهم ولا يخالطهم في عاداتهم الباطلة، وكان يستغني عن مخالطتهم بالمكث في غار حراء والتعبد لله تبارك وتعالى فيه. تقول أم المؤمنين عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. وحين بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الاعتكاف في المساجد، وبخاصة في شهرنا رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه رجاء أن تدركه ليلة القدر العظيمة وهو عاكف على عبادة ربه فيها. فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف مرة في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. ثم بعدها واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وتقول زوجه عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال ابن المرقم: وفيه استحباب الاعتكاف وتأكده، حيث واظب عليه صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال القاضي عياض: في هذه الأحاديث جواز الاعتكاف في رمضان وشوال، ويقاس عليهما غيرهما من الشهور، وجوازه أول الشهر ووسطه وآخرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي آخر رمضان أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الصلاة والسلام هذا الشهر العظيم باعتكاف 20 يوما، كما نقل أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 ليلة. وفي الحكمة من تشريع الاعتكاف يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله تعالى بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم فوات فضل الاعتكاف، فإنه عليه الصلاة والسلام قضى ما فاته من اعتكاف رمضان في رمضان الذي بعده. فقد روى أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف 10، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. ولما كان الاعتكاف تفرغا للعبادة بمعناها الخاص، فإنه يشرع للمعتكف ترك ما سواها من العبادات العامة كزيارة المرضى وصلة الأرحام وغيرهما، وكذلك ترك المصالح العادية كالبيع والشراء والجماع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وتقول أم المؤمنين أيضا: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، أي أمشطه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال ابن بطال في شرحه: وقولها يدل على أن المعتكف لا يشتغل بغير ملازمة المسجد للصلوات وتلاوة القرآن وذكر الله، ولا يخرج إلا لما له إليه حاجة. وفي معنى ترجيل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز استعمال الإنسان كل ما فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره. ومن جهة النظر أن المعتكف ناذر جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة الله، فواجب عليه الوفاء بذلك، وأن لا يشتغل عنه بما يلهيه، وأن لا يخرج إلا لضرورة كالمرض البين والحيض في النساء. انتهى كلامه رحمه الله. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمعتكف، أجاز له السمر الذي لا يزيد عن حده مع الأهل أو مع الأصدقاء. فقد زارت صفية بنت حيي، زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم لما أرادت رضي الله عنها لما أرادت أن ترجع إلى بيتها رافقها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى بيتها. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره، وفيه إباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف. أخي الكريم، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا في هذا الشهر العظيم بهذه العبادة العظيمة، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين المعتكفين القائمين الصائمين الذين أحسنوا في هذا الشهر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء آخر يتجدد بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.